السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق على منظومة نيل السول في تاريخ الأمم وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي ينعقد على موقع أو إذاعة الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، ونسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد للجميع لما يحبه ويرضاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ولا يزال الكلام موصولا على ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى من بيان بدء الخلق وخلق آدم وأمر الملائكة وأمر إبليس بالسجود له، وما لحق ذلك من إباء واستكبار إبليس عن السجود، وما يلتحق بذلك من طلب إبليس الإنذار وإقسامه على إغواء بني آدم، وأن الرب تبارك وتعالى خلص من شباكه وشراكه من أخلص دينه لله واستخلصه الله سبحانه وتعالى. وسنأخذ في هذا المجلس ما يتعلق بالكلام على قصة وسوسة إبليس وإغوائه لأبي البشر لأجل الأكل من الشجرة التي نهي عنها. ولكن قبل هذا لا بد من ذكر ثلاثة أصول مهمة جدا فيما يتعلق بخطاب الشرع المتعلق بالأخبار، وذلك أن العبد لا بد له فيما يتعلق بخطاب الله سبحانه وتعالى المتعلق بأخبار الغيب أن يضبط ثلاثة أصول مهمة، من أخل بها وتكلم في أمور الغيب لا بد وأن يضطرب كلامه وأن يقول خلاف الصواب. وهذا في جميع أمور الغيب، في جميع أمور الغيب التي يجب الإيمان بها والإقرار بها. الأصل الأول هو وجوب الإيمان والإقرار بالمعنى العام الذي تضمنه الخبر باعتبار خطاب الشرع باللغة التي يفهمها المخاطب. الواجب هو الإيمان والإقرار لهذا المعنى الذي ذكره الرب سبحانه وتعالى، وأن الخطاب الخبري الذي جاء في الكتاب والسنة حق كله. الأمر الثاني هو قطع الطمع عن إدراك الكيفية والحقيقة لذلك الخطاب، قطع الطمع عن إدراك كيفية ذلك الغيب وتفاصيله. ثم الغيب قسمان: غيب مطلق لا يدركه أحد من الخلق فيما يتعلق بكيفية أسماء الله وصفاته وذاته تبارك وتعالى وما أشبهه، وغيب نسبي قد يكون مشاهدا للبعض وقد لا يكون مشاهدا للبعض الآخر، وهذا فيما يتعلق أيضا بأمور الآخرة، فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد رأوا كثيرا من تلك الأمور، وعلى الخصوص النبي صلى الله عليه وسلم فإنه رأى الجنة والنار، ودخل الجنة ورأى قصورها وأنهارها وما جاء من ذلك من تفاصيل كثيرة جدا في قصة الإسراء والمعراج. وهناك الغيب النسبي أيضا الذي يشهده بعض الخلق باعتبار الماضي، ولكنه صار غيبا نسبيا بالنسبة لمن جاء بعدهم. فأمور الغيب التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بها من الوحي في الكتاب والسنة فيما يتعلق بقصص الأولين وبتفاصيلها وما شابه ذلك، نحن لا نعلمها، وليس لنا من العلم بها إلا ما علمنا الله إياها، كما قال في تأديب الملائكة لنا: لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ويندرج وينضوي هذا تحت أيضا أو تحته الأصل الثالث، وهو ألا يطلب العبد وألا يطمع العبد في معرفة ما لم يرد به الخطاب ولم يرد به الخبر، بل يكتفى بما أخبرنا الرب تبارك وتعالى عنه دون النظر ودون الطمع فيما وراء ذلك. ومن هنا سننطلق في تطبيق ما يتعلق بدرس هذه الليلة، وهو ما ذكره الرب سبحانه وتعالى من وسوسة إبليس لآدم وحواء، ومن إقسامه على نصحهم، ومن الأمر بالإهباط إلى هذه الأرض، وأين كان هذا الإهباط، وهل هبطوا جميعا في مكان واحد، أم هبط إبليس في مكان وآدم في مكان وحواء في مكان. وهذا يندرج تحت أيضا تحته ما ذكره الرب سبحانه وتعالى، وسنرجع إلى هذا، ما ذكره الرب سبحانه وتعالى في قصص الأمم السالفة، في قصة النمل وفي قصة الهدهد وفي قصة كلب أصحاب الكهف. فإننا نقطع الطمع عن إدراك معرفة هذه الأشياء التي لم يخبرنا الله سبحانه وتعالى بها، ونقف حيث أوقفنا الرب، ونعمل بما أدبنا به في قوله: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذه الثلاثة الأصول المتعلقة بالإيمان بالغيب المطلق أو النسبي، إذا اختل أمر منها وقع الإنسان في أنواع من الاضطراب والضلال والإضلال بلا شك ولا ارتياب. وكان الكلام في الدرس الماضي على ما ذكره كما أجملنا فيما سبق ربنا سبحانه وتعالى من خلق آدم والأمر به السجود الملائكة له وأمر إبليس بالسجود له، وما يتعلق بإباء واستكبار إبليس، وأنه أقسم على إغواء آدم وذريته، وأن الله قد أنظره إلى يوم يبعثون، وما يلتحق بذلك أيضا من عصمة الله سبحانه وتعالى لأوليائه وأصفيائه والخلص من عباده. ثم إن ربنا جل في علاه ذكر لنا قصة الإغواء والتغرير والأمر بمخالفة الأمر من إبليس عليه من الله اللعائن المتتالية. فقال الناظم رحمه الله تعالى مبينا ذلك، وهو أيضا قد أجمل في ذكر هذه القصة، إلا أنه أحال على المواضع أو أهم المواضع التي ذكرت فيها القصة في سور القرآن. قال رحمه الله تعالى: وغر آدما بأكل الشجرة فظن أن قد نال منه وطرح. أول هذه الفتنة ومنشأها أن إبليس قد علم أن الرب تبارك وتعالى أمر آدم وزوجه حواء ألا يقربا شجرة في تلك الجنة. ما هذه الشجرة؟ أين مكانها؟ ما حقيقتها؟ داخل في الأصل الثالث الذي ذكرته لك سابقا. وعلى هذا فلا نجدي من الخبر إلا ما خاطبنا الله تبارك وتعالى به. فعلم آدم، علم إبليس أن الرب تبارك وتعالى نهاه عن الأكل من تلك الشجرة. والذي في نفس إبليس أن يوقع آدم في مخالفة الأمر كما وقع هو قبل. فإبليس عصى أمر ربه إباء واستكبارا وكفرا، وأراد أن يقع من آدم مثل هذا، لأن الله سبحانه وذلك أن الله جل وعلا لما أدخل آدم وحواء الجنة قال له: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. فأعطاه هذه العدات ولم يخبره كما يقول أهل العلم بأنه يكون خالدا في تلك الجنة، وإنما أخبره بما هو فيه وأنه لا يضمأ ولا يضحى ولا يجوع ولا يعرى في تلك الجنة، وطبعا ما بقي فيها. وكل ما يتحدث عنه في القرآن مما يفهمه المسلم من المعنى العام أن الخطاب في ذلك الوقت ليس كالخطاب الثاني، أي في الوقت الذي بعده. ما المقصود بهذا؟ الجنة التي دخلها آدم فيها بحث طويل لأهل العلم، طول فيه الحافظ ابن القيم في مفتاح دار السعادة وفي حاد الأرواح، وإن كان في حاد الأرواح لم يجزم بصحة أو ترجيح أحد القولين، وفي الميمية جزم بأنها جنة الخلد، وهو الذي عليه عامة أئمة السلف وجمهورهم. وأقوى ما يدل عليه ما جاء في قصة آدم وموسى لما قال: أخرجتنا وذريتك من الجنة. فآدم لم يخبره الله سبحانه وتعالى أن هذه الدار هي دار الخلد. ثم إنها أيضا باعتبارها دار ابتلاء، باعتبارها ليست دار ابتلاء ولا امتحان ولا اختبار ولا دارا ممنوعة من أن يدخلها غير المؤمنين، هذا في الخطاب الثاني، في الأمر الثاني، أو فيما أخبرنا به الرب سبحانه وتعالى باعتبار ما يؤول إليه الأمر في الآخرة. فلم يعلم الله جل وعلا آدم بأن هذه الدار هي دار الخلد، وإلا لم يكن هناك فتنة أصلا بهذا الأمر، لأن هذا هو الذي تطلبه آدم عليه السلام، وهو نقطة الضعف الذي استقلها إبليس في طبيعة البشر وطبيعة هذا المخلوق الإنساني. فتنبه لهذا الأمر لأنه سينفعك في كثير من الأمور التي
الذين يذكرون الله قياما وقعودا
التي نحن بصدد الكلام عليها. وفهم هذا مهم جدا، يزيل كثيرا من الإشكالات التي تقع للإنسان، على أن بعضها ليس ملزما للعبد أن يقول هل دخل إبليس الجنة وكيف دخل، وقضية القصة الحية وقصة كون إبليس عرض نفسه على جميع حيوانات الأرض من جهة من يدخله إلى الجنة حتى يوسوس لآدم، وأن الأمر استقر على أن يدخل في خواشيم أو في خياشيم الحية، وأن الحية كانت لها قوائم، وهذا وإن كان مشهورا في كثير من كتب أهل التفسير والتأريف، إلا أنه لا ينبني على خبر يعني يستلزم الوثوق به، وألا يقدم عليه شيء أو يلزم الأمر به. ربنا سبحانه وتعالى ذكر أمر آدم بألا يقرب الشجرة، وهذا ذكره ربنا سبحانه وتعالى في مواضع من القرآن نكثرها وأبينها تفصيلا ما جاء في سورة البقرة وما جاء في سورة الأعراف. قال الله سبحانه وتعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والموضع الثاني الذي جاء فيه التفصيل هو سورة الأعراف، كما في قول ربنا سبحانه وتعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين إلى. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال: اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وسيأتي أيضا ما ذكره الرب تبارك وتعالى في سورة الحجر، لكن سنأتي على هذا شيئا فشيئا. فإن المصنف الناظم رحمه الله قال، وكان ينبغي أن نقرأ الأبيات قبلها أولا، قال: وغر آدما بأكل الشجرة فظن أن قد نال منه وطار، فاعترف الصفي بالذنب وتاب، وآب واستغفر قابل المتاب، فتاب ربه عليه وهدى، وخاب إبليس الذي قد حسدا لكنه أهبطهم ليبتلي ويعلم العاصي من الممتثل. وقد أتت قصته مقررة بينة مبسوطة في البقرة والحجر والأعراف والإسراء وصاد، والكهف معطاها فأبدى وأعاد، محذرا عباده من فتنته وعن توليه وعن ذريته، وهم لنا من أخبث الأعداء، وإنما يدعون للإغواء. وهكذا في الموقف الموعود يذكر الظالم بالعهود. في هذه الأبيات ذكر ما سبق الكلام على بعضه من خبر آدم وإبليس، من جهة أن آدم قد وسوس له الشيطان ووسوس لزوجه. ومن ضمن ما يذكره المفسرون ولا ينبني على خبر معتمد عليه، أن حواء كانت هي التي أكلت أولا، ثم بعد ذلك ما دام أكلت أولا اضطروا إلى أن يجيبوا، فلما لم ينتبه آدم أو لم ينبهها؟ قالوا: لأن الخطاب جاء للاثنين، فإذا وقعت المخالفة من اثنين جاء العقاب. فلما أكل آدم وقد قالت له حواء: ها أنا ذا قد أكلت ولم يقع بي شيء، فأكل آدم. كل هذا كما قلت لك مسائل مذكورة في كتب التفسير لا ننكر هذا، مذكورة في كتب التاريخ لا ننكر هذا، باب أولى. لكن المقصود هنا هو أن الوقوف حيث أوقف التوقف، حيث أوقفنا الرب في هذه التفاصيل، هو السلامة مع الإيمان والإقرار الجازم الصادق المصدق الذي لا يقبل الشك ولا الارتياب، أن ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى به حق. وكل شيء متصور في ما يتعلق بكيفية هذه الوسوسة. ممكن أن أضرب لكم مثلا في أهم أو أفصح الطرق في وسوسة إبليس لآدم عليه السلام، فإن العلماء لما ذكروا قوله سبحانه وتعالى: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، كذلك قال: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، وكذلك قوله مخبرا عنه: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فذكروا أن الوسوسة من جنس الوشوشة بالشين المعجمة، ومنه وسوسة الحلي أو الحلي، وهو الكلام الخفي والصوت الخفي. وأيضا أن الوسوسة مع كونها تكون بالأمر الباطن، فإنه قد يظهر منها شيء من جهة الصوت، وهذا مما تعرفه العرب وتتكلم به وتخاطبت به في أشعارها، واستشهد العلماء بجمل مما دل عليه استعمالهم الوسوسة في المسموع. وعلى أن الوسوسة قد تكون كلاما مسموعا أو صوتا، واستشهدوا بقول رؤبة: وسوس يدعو مخلصا رب الفلق، وبقول الأعشى: تسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت، كما استعان بريح عشرق زجل. العشرق نبت له ورق إذا يبس أطارته الريح فيسمع له زجل، فيستعمل الوسوسة في مثل هذا أي في الصوت المسموع. قال ولا يلزم من دخوله في الجنة، لأنك إذا نظرت إلى ما أخبر الرب تبارك وتعالى به عن أهل الجنة وأهل النار، وأن كل منهما يسمع الآخر ويخاطبه كما لا يخفى في سورة الأعراف، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، وفي الآيات التي بعدها ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. وكذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة صاد في قصة الرجلين المؤمن والكافر، وأن المؤمن يقول ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، قال إني كان لي قرين يقول وإنك لمن المصدقين إلى آخر الآيات. فلا يمتنع أن يكون قد خاطبهما وتكلم معهما دون أن يكون هناك دخول إلى الجنة، لأن الجنة محرمة عليه لأنه كافر والكافر لا يدخل الجنة. على أن بعض أهل العلم قال بأن هذا ممكن باعتبار أن هذا في الأمر الأول في الخطاب الأول، أما بعد نزول التكليف والأمر والنهي والإهباط إلى الدنيا فإنه لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وهذا تجده في كلام أهل العلم، لكن ليس من شأننا أن ننقل النصوص كما هي بقدر ما يتعلق بإيصال المعلومة التي يحتاج إليها. أنت إذا نظرت إلى ما ذكره ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات التي ذكرها الناظم رحمه الله، رأيت تقرير هذا الأمر وأحالك على سورة البقرة وذكرنا الآيات، وعلى سورة الحجر وعلى سورة الأعراف وذكرنا الآيات، وعلى الإسراء وصاد والكهف مع طه، وبعضها قد ذكرتها لك استطرادا، يعني على جهة الاستطراد للمناسبة فيها، كما ذكرنا في قول الله سبحانه وتعالى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان. في سورة الإسراء قال الرب تبارك وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم إلى آخر الآيات، وليس فيها ذكر لدخول الجنة وللأمر أو للنهي عن الأكل من الشجرة ووسوسة إبليس. في سورة طه قال ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فقوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الآية في سورة الحجر أيضا جاء التفصيل الذي في مثل سورة البقرة والأعراف وفي مثل سورة طه، قال سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، إلا إبليس فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال: يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال: فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال: هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. آدم سبق في علم الله سبحانه وتعالى أنه آكل من الشجرة، وأن حواء آكلة من الشجرة، وأسكنهم الله سبحانه وتعالى، لكنه لم يحاسبهم الرب تبارك وتعالى ولم يعاقبهم على علمه فيهم. وسابق العلم فيهم حتى كان منهما ما أظهر ذلك العلم وصار معلوما. وأنت إذا نظرت إلى حكمة الله سبحانه وتعالى البالغة الذي خلق آدم وخلق إبليس وأمر آدم وأمر إبليس وقابل إبليس الأمر بالمعصية وقابل آدم الأمر بالمعصية، علمت البون الشاسع بين الفاعل للمعصية والتارك للأمر من الجنسين، وأن هذا في بني آدم كثير. ومن تأمل هذا الموضع زال عنه كثير من الإشكالات في مسائل القدر. فلو كما يقول ابن القيم رحمه الله: لو أخبر الله آدم أنه في دار الخلد ثم شك في خبر ربه لسماه كافرا ولما سماه عاصيا، لأن من شك في خبر الله فهو كافر، ومن فعل غير ما أمره الله به فهو معتقد للتصديق لخبر ربه فهو عاص. وإنما سمى الله آدم عاصيا ولم يسمه كافرا. فإبليس كان تركه للأمر من الكفر والإباء والاستكبار، وآدم كان من جهة المعصية وليس من جهة الشك أو الإباء أو الاستكبار. بعد أن رأى آدم ما رأى من انكشاف العورات وظهور السوءات، وعلم أنه قد ابتلي ابتلاء عظيما وأنه قد وقع منه خلاف ما أمره به ربه، أناب إلى الله جل وعلا وتاب واستغفر، هو وحواء عليهما الصلاة والسلام. وأخبر الله سبحانه وتعالى أن ما وقع منهما كان من جهة إزلال الشيطان، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فالرب هو التواب الرحيم جل في علاه، وآدم طلب أثر هذين الاسمين، فطلب التوبة وطلب الرحمة والمغفرة. ولهذا قال أيضا كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى فيما سمعناه في سورة الأعراف: فدلاهما بغرور وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا، وأي عبودية بعد هذه العبودية من الاعتراف لله سبحانه وتعالى بمخالفة الأمر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والرب سبحانه وتعالى أخبر أنه قد تاب على آدم، وهذا تضمن لتوبته على حواء، فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم جل في علاه. بعدها وقع مسألة الهبوط إلى دار الابتلاء وإلى دار الامتحان، وآدم كان يعلم أن هذه الحياة، أن هذه الدنيا ليست دار خلد وبقاء. وما يخفاكم ما جاء في قصة نظر آدم عليه السلام في أعمار ذريته، فلما رأى قصر عمر داود كما في الصحيحين قال: من هذا؟ قال: داود. قال: ما باله؟ قال: هكذا يتناقص الخلق كما في الصحيحين. فقال بأنه سيعطيه من عمره، فلما جاءه ملك الموت أبى ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. وآدم كان يعلم أن هذه الدنيا منقضية ثانية لا بقاء لها ولا خلد فيها. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا الإهباط إنزال، قال بعض العلماء: اهبطوا، لأن الهبوط نزول من علو إلى سفل، ولأنه قال: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، فدل على أنهم لم يكونوا في الأرض. وهذا واضح ظاهر، فإن ربنا سبحانه وتعالى قال: اهبطوا منها جميعا، كما في سورة البقرة وسورة الأعراف: اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. قال: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. فأهبطهما، قال: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. فأخبر أهبطهما الرب سبحانه وتعالى، أي آدم وإبليس وحواء. بعض المفسرين يقولون والحية، ولهذا يعني ذكر غير واحد من أهل العلم هذا الأمر، وكله كما بينا لا دليل عليه في ظاهر الأمر، يعني فيما ورد من النصوص. وأهم ما ينبغي أن تعلمه أن المحنة والفتنة التي ابتلي بها آدم، وإن كانت الجنة ليست دار ابتلاء ولا امتحان، إنما كان في ذلك الوقت في ذلك الخطاب. وهذا أيضا مما يدل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه هو وأمته أول من يدخل الجنة، وهذه الأولية كما هو معلوم نسبية باعتبار ما سيكون بعد الجزاء والحساب ونشر الدواوين والصراط وما أشبه ذلك من أمور الآخرة والشفاعة وما يتبعها. هذه الأبيات كما ذكرنا لكم التي ذكرها حافظ حكمي رحمه الله تعالى تضمنت هذه الأمور، وتضمنت أيضا أن ربنا جل وعلا لما ذكر آدم وذكر إبليس وذكر حواء ربط القصة بما يؤول إليه الأمر، وأنه نبه العباد على أن ما ذكره لهم في هذه الصور وفي هذه القصة وفي هذا الخبر إنما هو للعبرة والاتعاظ، وأن لا يقعوا في الفتنة الأولى التي وقع فيها أبوهم. فقال الناظم رحمه الله محذرا عباده من فتنته وعن توليه وعن ذريته، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وقال سبحانه وتعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، هذه في الآية في آية سورة الأعراف، وهكذا ما جاء في سورة ياسين: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. قال: وهم لنا من محذرا عباده من فتنته وعن توليه وعن ذريته وهم لنا من أخبث الأعداء وإنما يدعون للإغواء، يعني شياطين الإنس والجن، وهذا ما سنتكلم به من حرصي أو ما سنتكلم عليه من حرص إغواء شياطين الجن لبني آدم في الدرس القادم، ولكن هذا الدرس إن شاء الله تعالى سيكون بعد رمضان. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم وأن يوفقنا وإياكم إن شاء الله تعالى، إن أمد الله في العمر، على طاعة منه وعلى طاعة له ومن وفضل منه، سيكون إن شاء الله ذلك بعد رمضان. نسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.